بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين إلى يوم الدين، أما بعد. قال الشارح: والتراويح سنة مؤكدة، سميت بذلك لأنهم يصلون 4 ركعات ويتروحون ساعة، أي يستريحون 20 ركعة، لما روى أبو بكر عبد العزيز في الشافعي عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي في شهر رمضان 20 ركعة، تفعل ركعتين ركعتين.
نعم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. من باب صلاة التطوع، قال المؤلف البغوثي رحمه الله: والتراويح سنة مؤكدة. التراويح سنة مؤكدة، يعني في رمضان بإجماع المسلمين، سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما سيأتي في حديث عائشة رضي الله عنها أن الرسول صلى الله عليه وسلم صلى ليالي من رمضان وقام الصحابة خلفه يصلون بصلاته عليه الصلاة والسلام، ثم إنه صلى الله عليه وسلم خشي أن تكتب على الأمة فترك القيام، وأحيا القيام في رمضان جماعة. أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه، واتفق الصحابة على فعلها جماعة بأمره وإرشاده رضي الله عنه، وقد قال عليه الصلاة والسلام: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ. وتلقت الأمة هذا العمل خلفا عن سلف، والرسول صلى الله عليه وسلم قد رغب في قيام رمضان، وقال: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، والحديث في الصحيحين. وصلاة الليل ليست واجبة، وإنما كما قال المؤلف أو الشارح: سنة مؤكدة، يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم يحافظ عليها في السفر والحضر، ولا يدعها إلا من مرض، وإذا تركها كما مر معنا صلى من النهار 12 ركعة. فصلاة الليل ليست واجبة، والرسول عليه الصلاة والسلام تركها بعد أن صلى بأصحابه ليلتين أو ثلاثا، وقال: خشيت أن تفرض عليكم فتعجزوا عنه. سميت بذلك، يعني سميت بالتراويح لأنهم يصلون 4 ركعات ويتروحون ساعة، أي يستريحون. فسميت الجلسة التي بعد 4 ركعات في صلاة التراويح في رمضان سميت ترويحة لاستراحة الناس بها، فالناس كانوا يستريحون بين كل تسليمتين. وصلاة التراويح فيها نوع من التعب، فيستريح الناس بين كل تسليمتين من أجل تجديد النشاط، بين كل تسليمتين يعني بين كل 4 ركعات. 20 ركعة لما روى أبو بكر بن عبد العزيز في الشافعي، وهو كتاب له أبو بكر بن عبد العزيز أو أبو بكر عبد العزيز من أعلام المذهب، روى عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي في شهر رمضان 20 ركعة، وهذا الحديث فيه ضعف، ففيه إبراهيم ابن عثمان بن أبي شيبة متفق على ضعفه، والثابت في الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم كان لا يزيد في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة، وفي رواية 13 ركعة. وتقدم الكلام على ذلك فيما مضى، فقيل إن الركعتين هما ما يستفتح بهما صلى الله عليه وسلم أول صلاته من الليل، وقيل هما ركعتان يصليهما صلى الله عليه وسلم بعد وتره، وقيل هما الركعتان قبل الفجر، وقيل غير ذلك. ولما ثقل صلى الله عليه وسلم صلى بسبع، يوتر بسبع وصلى بتسع، فلم يثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه صلى أكثر من 13 ركعة لا في رمضان ولا في غيره. وأما حديث أنه كان يصلي 20 ركعة فضعيف، مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم ضعيف، وإنما ثبت عن عمر رضي الله عنه، ثبت عن عمر رضي الله عنه كما في الموطأ للإمام مالك أنه صلى الله أنه كما ثبت في الموطأ عن مالك وغيره، روى مالك وغيره أن الناس كانوا يقومون في زمن عمر في رمضان 23 ركعة. وجاء أيضا عند البيهقي في المعرفة عن السائب بن يزيد قال كنا نقوم في زمن عمر 20 ركعة والوتر، يعني 23 ركعة. فالآثار عن عمر وردت أنه أمر الناس أن يقوموا ب 23 ركعة، وثبت أيضا في الموطأ عن عمر أنه أمر أبيا وتميما الداري أن يقوما للناس 11 ركعة، وإسناده صحيح أيضا. والتوفيق بين هذه الآثار أن عمر رضي الله عنه في أول خلافته أمر الناس أن يقوموا بـ11 ركعة، ثم لما ثقل عليهم ذلك وشق عليهم القيام، لأن تقليل الركعات يعني زيادة القيام، فإنهم كانوا يطيلون القراءة، حتى ورد أن الصحابة كانوا يقولون إذا قام فينا القارئ البقرة في ركعتين رأينا أنه قد خفف، فكانوا يطيلون القيام رضي الله عنهم. فلما شق على الناس ذلك زاد عمر الصلاة إلى 20 ركعة، ويوتر الإمام بثلاث فيصلي 23 ركعة. ومضت هذه السنة في عهده رضي الله عنه ومن بعده إلى يومنا هذا. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله له أن يصلي 20 كما هو المشهور في مذهب أحمد والشافعي، وله أن يصليها 36 كما هو مذهب مالك، وله أن يصلي 11 و13، وكله حسن، فيكون تكثير الركعات أو تقليلها بحسب طول القيام أو قصره. وقال الأفضل يختلف باختلاف المصلي، فإن كان فيهم احتمال لطول القيام بـ10 ركعات و3 بعدها كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي لنفسه في رمضان وغيره فهو الأفضل، وإن كانوا لا يحتملونه فالقيام 20 هو الأفضل، وهو الذي يعمل به أكثر المسلمين، فإنه وسط بين 10 و40، وإن قام 40 وغيرها جاز ولا يكره شيء من ذلك. ومن ظن أن قيام رمضان فيه عدد مؤقت لا يزاد فيه ولا ينقص فقد أخطأ، وقد ينشط العبد فيكون الأفضل في حقه تطويل العبادة وقد لا ينشط فيكون في حقه تخفيفها تخفيفها. وورد عن النبي عليه الصلاة والسلام ما يمكن الاستدلال به على جواز الزيادة على 11 ركعة، وهو ما رواه الحاكم والبيهقي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه بسند صحيح، قال صلى الله عليه وسلم: لا توتروا بثلاث تشبهوا بصلاة المغرب، ولكن أوتروا بخمس أو سبع أو تسع أو 11 ركعة أو أكثر من ذلك. وهذا دليل على جواز الزيادة على 11 ركعة. قال القاضي: ولا خلاف. من هو القاضي في المذهب؟ أبو يعلى. قال القاضي: ولا خلاف أنه ليس في ذلك حد لا يزاد عليه ولا ينقص منه. يقول رحمه الله: لا خلاف، وهذه كلمة رجل متفقه متبحر، يقول: لا خلاف أنه ليس في ذلك حد لا يزاد عليه ولا ينقص منه، وإنما الخلاف في فعل النبي صلى الله عليه وسلم وما اختاره لنفسه صلى الله عليه وسلم. بعض الناس يلاحظ العدد ولا يلاحظ الوصف، هذا وقع فيه كثير من إخواننا في الله، أنهم لاحظوا العدد ولم يلاحظوا الوصف، فقال الرسول عليه الصلاة والسلام: ما زاد في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة، وفي رواية على 13 ركعة، فنحن لا نزيد. ولكن لم ينتبهوا إلى أن صلاته صلى الله عليه وسلم كانت طويلة طويلة، كما تقول عائشة رضي الله عنها: يصلي 4 فلا تسل عن حسنهن وطولهن. فمن صلى 11 ركعة خفيفة لم يشابه يعني صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما وافق العدد فقط ولم يوافق الصلاة في الوصف. تفعل ركعتين ركعتين، يعني يسلم من كل ركعتين، كما مر معنا حديث صلاة الليل مثنى مثنى، ويوتر بعدها بسلام واحد أو بسلامين، وهو الأفضل، يوتر بعد ذلك بسلام واحد أو بسلامين وهو الأفضل. وصلاة التراويح وهي أيضا القيام، فقد كان المسلمون ربما يصلون أول الليل وكانوا يقومون آخر الليل، وأحيانا يمدونها إلى آخر الليل في العشر الأواخر. صلاة الليل الأفضل فيها الجماعة، الجماعة أفضل من الانفراد. وإن قيل ما الدليل على ذلك، قلنا أولا عموم الأحاديث: صلاة الجماعة تفضل صلاة الفرد ب27 درجة. الأمر الثاني أن الصحابة رضي الله عنهم أجمعوا على ذلك، أنهم اجتمعوا، كانوا في أول خلافة عمر يصلون أوزاعا متفرقين، فجمعهم عمر على إمام واحد وصلاة واحدة. فالأفضل الاجتماع على صلاة الليل أو صلاة التراويح في رمضان، وأما في غير رمضان فلا يشرع الاجتماع لصلاة الليل والتداعي لذلك. فبعض الناس هداهم الله يدعون إلى قيام الليل جماعة، وإذا مر بهم شيء قالوا: نجتمع الليل في مكان كذا وكذا أو في مسجد كذا لنصلي لفلان أو ندعو لكذا، وهذا أمر لم تجر به سنة ولا يعرف عن السلف رحمهم الله ورضي الله عنه، وإنما لا بأس إذا قام المرء يصلي من الليل وسمع به أخوه مثلا إن كان قد بات عنده أن ينضم إليه، أو أن يقوم الرجل بأهل بيته. وأما التداعي للقيام في غير رمضان فلا يعرف عن سلف الأمة ولا عن الصحابة، ولا يعرف أيضا في الأمصار أنهم كانوا يفعلون ذلك في غير رمضان. ويجوز للإنسان أن يصلي منفردا في بيته، والأفضل كما قلنا في الجماعة، لأن بعض الفقهاء قال إنها في البيت أفضل، استدلالا بحديث خير صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة. ولكن كما قلنا هذا النص كان يعرفه السلف ويعرفه الصحابة، ومع ذلك استمعوا على صلاة التراويح وعلى صلاة القيام. وقال البغوي: الخلاف في من يحفظ القرآن ولا يخاف الكسل عنها لو انفرد، ولا تختل الجماعة في المسجد بتخلفه، فإن فقد أحد هذه الأمور فالجماعة أفضل، أو إن فقد أحد هذه الأمور فالجماعة أفضل بلا خلاف.
تفعل ركعتين ركعتين في جماعة مع الوتر في مسجد أول الليل بعد العشاء، والأفضل وسنتها في رمضان لما في الصحيحين من حديث عائشة أنه صلى الله عليه وسلم صلاها ليالي فصلوا معه ثم تأخر وصلى في بيته باقي الشهر، وقال: إني خشيت أن تفرض عليكم فتعجزوا عنها. وفي البخاري أن عمر جمع الناس على أبي بن كعب فصلى بهم التراويح، وروى أحمد وصححه الترمذي: من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة.
قال: تفعل ركعتين ركعتين في جماعة مع الوتر، كما ذكرنا الكلام على الاجتماع على صلاة التراويح، وقلنا أنه إنما يشرع في رمضان وحده مع الوتر بالمسجد أول الليل، وكانوا يقومون أول الليل في عهد عمر، ولهذا قال: والتي ينامون عنها أفضل، يعني أن صلاتهم في آخر الليل أفضل من صلاتهم في أول الليل. وكانوا في آخر رمضان يمدون الصلاة ويطيلونها إلى آخر الليل، يعني يحيون الليل، وتصلى بعد العشاء، بعد صلاة العشاء. أما من صلى التراويح قبل العشاء فقد خالف السنة، وإذا طلع الفجر فات وقت الصلاة بالإجماع. والأفضل وسنتها، يعني والأفضل أن تصلى التراويح بعد العشاء وسنتها، بعد صلاة العشاء وسنة العشاء في رمضان، يعني أنها خاصة بهذا الشهر، أن صلاة التراويح خاصة بشهر رمضان لا تصلى في غير رمضان، لما في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها أنه صلى الله عليه وسلم صلاها ليالي فصلوها معه، يعني الصحابة، ثم تأخر وصلى في بيته باقي الشهر، وقال: إني خشيت أن تفرض عليكم فتعجزوا عنها. فكونه عليه الصلاة والسلام صلى بالصحابة في المسجد دليل على مشروعية الصلاة، مشروعية صلاة التراويح في الجماعة في المسجد. وإنما تركها النبي عليه الصلاة والسلام خشية أن تكتب على الصحابة فلا يقومون بها أو يعجزون عنها، فهذا دليل على مشروعية هذه الصلاة، وقيام الصحابة خلفه في المسجد وإقرارهم صلى الله عليه وسلم على ذلك دليل على الاستحباب أو المشروعية. ترك النبي عليه الصلاة والسلام كما قلنا الصلاة خشية أن يعجز المسلمون عنها إذا فرضت عليه. فقول عمر رضي الله عنه بعد ذلك لما أحياها في عهده نعمة البدعة هذه، يعني البدعة اللغوية وليس البدعة الشرعية، لأن الصلاة مشروعة فليست بدعة شرعا. فبعض الناس من المبتدعة يقول ليس كل بدعة ضلالة، وهذا الكلام فيه مضادة لقول الرسول صلى الله عليه وسلم كل بدعة ضلالة، حديث صحيح اتفقت الأمة على صحته وعلى قبوله. فإذا جاءنا إنسان وقال ليس كل بدعة ضلالة وإنما هناك بدعة حسنة، يكون قد ضاد الرسول صلى الله عليه وسلم في قوله وخالفه. والصحيح أن عمر لما قال نعمة البدعة هذه يعني البدعة اللغوية لا البدعة الشرعية، لأن هذا العمل لا يمكن أن يكون بدعة شرعا. الرسول صلى الله عليه وسلم قد صلى التراويح في جماعة بأهل المسجد وترك الصلاة خشية أن تفترض عليهم ويعجزوا عن المواظبة عليه. فعمر رضي الله عنه إنما أحيا سنة النبي عليه الصلاة والسلام، عمر أحيا السنة في مسجده صلى الله عليه وسلم ولم يحدث شيئا جديدا لم يكن في الدين. لو كان عمر قد أحدث شيئا لم يكن في الدين لكان قد ابتدع بدعة وحاشاه من ذلك، لكن عمر أحيا سنة، أحيا سنة نبوية. وقد جاء في الحديث من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة. فاليوم أجر المصلين في التراويح في رمضان يكتب لعمر رضي الله عنه الذي أحيا هذه السنة في هذه الأمة. وإن طعن فيه الطاعنون رضي الله عنه من الرافضة وغيرهم فإن الله سبحانه وتعالى قد أعطاه من الفضل والأجر الجزيل إلى يوم الدين. وفي البخاري أن عمر جمع الناس على أبي بن كعب فصلى بهم التراويح واستمر كما قلنا عمل الصحابة عليه ومن بعدهم. وروى أحمد والترمذي وصححه من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة، من قام مع الإمام حتى ينصرف، يعني من صلى مع الإمام حتى ينصرف من صلاته، والانصراف يكون بالتسليم، يكون بفراغه من الصلاة والتسليم. إذا فرغ من التسليم الأخير من الصلاة وانصرف يعني خرج وبقي معه المصلي حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. وهذا الحديث يا إخوة فيه ترغيب في قيام المصلين مع الإمام في المسجد، هذا فيه ترغيب. وأصل سبب الحديث أن الرسول عليه الصلاة والسلام صلى بالصحابة وانصرف وقد بقي من الليل بقية، فقالوا يا رسول الله لو نفلتنا ليلتنا هذه. انظر حرص الصحابة رضي الله عنهم على الخير، قالوا لو أنك أتممت بنا الصلاة إلى الفجر، لو مددتها إلى الفجر. واليوم المسلمين إذا أطال بهم الإمام قالوا قد أطلت علينا، يعني لو أرحتنا من الصلاة. الرسول عليه الصلاة والسلام كان يقول أرحنا بها يا بلال، أرحنا بالصلاة مو أرحنا من الصلاة. فالصحابة رضي الله عنهم قالوا: يا رسول الله، لو نفلتنا ليلتنا هذه؟ فقال عليه الصلاة والسلام: إنه من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. يعني أنكم وإن انصرفتم قبل الفجر فإن الأجر محسوب لكم إلى الفجر، إذا انصرف الإمام فانصرفتم معه، وهذا فضل عظيم في قيام الليل جماعة في رمضان، أن هذا فضل عظيم. فإذا صلاة التراويح تكون بعد العشاء وبعد سنة العشاء، وإن أخر التراويح أو بعضها إلى آخر الليل أو مد القيام في التراويح إلى آخر الليل فهذا أفضل، لأن صلاة آخر الليل مشهودة، فهو وقت التنزل الإلهي الذي يقول الله تعالى فيه: هل من سائل فأعطيه، هل من مستغفر فأغفر له، هل من تائب فأتوب عليه. وقال عز وجل: إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا. وكان صلى الله عليه وسلم يمد الصلاة في آخر رمضان في العشر الأخير يمدها إلى الفجر، كان صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر أحيا الليل وأيقظ أهله وشد مئزره. وجاء عند الترمذي أنه صلى الله عليه وسلم إذا كان في آخر الشهر دعا أهله ونساءه وقام بهم حتى خشوا أن يفوتهم الفلاح، يعني السحور. وجاء أيضا أن عمر رضي الله عنه أمر أبيا وتميما أن يقوما للناس في رمضان، فكان القارئ يقرأ بالمئين، يعني بالمئات من الآيات، يقول: حتى كنا نعتمد على العصي من طول القيام، وما كنا ننصرف إلا في فروع الفجر، ما كنا ننصرف في إلا في فروع الفجر. ومر معنا أن الاعتماد على العصي في صلاة التطوع جائز، أو الاعتماد على الجدار جائز. نعم.
ويوسف المتهجد، أي الذي له الصلاة بعد أن ينام، بعده أي بعد تهجده، لقوله صلى الله عليه وسلم: اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا، متفق عليه. فإن تبع إمامه فأوتر معه أو أوتر منفردا ثم أراد التهجد لم ينقض وتره وصلى ولم يوتر.
قال: ويوتر المتهجد. المتهجد هو الذي يصلي بعد نوم، فالتهجد القيام للصلاة بالليل بعد النوم، ولا يقال تهجد إلا إذا كان قد نام قبل أن يصلي. ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم النوم قبل صلاة الليل، هذه سنته صلى الله عليه وسلم. فيوتر المتهجد، أي الذي له صلاة بعد أن ينام، بعده أي بعد تهجده، الذي له نية أن يقوم للصلاة من آخر الليل فإنه يوتر بعد تهجده، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أوتر من كل الليل أوتر كما تقول عائشة، من أوله وأوسطه وآخره. فإذا كان يصلي وحده يعني في غير رمضان فإنه يترك، إذا كان له عادة أن يتهجد فالأفضل أن يؤخر الوتر إلى آخر الليل فيوتر في آخره بعد تهجده، أن يوتر بعد التهجد، لقوله صلى الله عليه وسلم: اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا. وهذا الأمر على الاستحباب لا على الوجوب، والدليل على هذا أنه صلى الله عليه وسلم كان يصلي بعد أن يوتر، كان صلى الله عليه وسلم يصلي أحيانا بعد أن يوتر. فإن تبع إمامه فأوتر معه أو أوتر منفردا ثم أراد التهجد لم ينقض وتره وصلى ولم يوتر. سيأتي إن شاء الله تعالى الكلام على نقض الوتر في الدرس القادم، والصحيح أنه لا ينقض وتره لأن هذا الفعل لم يفعله النبي عليه الصلاة والسلام ولا يحتاج إليه، فقد كان صلى الله عليه وسلم يصلي بعد أن يوتر ركعتين. ومن صلى في أول الليل وقام من آخر الليل للصلاة فلا بأس أن يصلي، ولكن لا يوتر مرة أخرى بقوله عليه الصلاة والسلام لا وتران في ليلة، رواه الإمام أحمد وأبو داود، وهو قول جمهور العلماء مالك والشافعي ورواية عن أحمد، وهو الأفضل أنه لا ينقض وتره. فإذن من أوتر في أول الليل فوتره صحيح، لا حاجة إلى إبطال هذا الوتر في آخر الليل لكي يصلي من جديد، فيكون قد صلى وترين في ليلة، وإنما يصلي ما شاء دون أن ينقض الوتر. نعم، نكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.